بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم اللقاء السابع مع قصة أصحاب الأخدود، ومرحلة جديدة من الصراع بين الحق والباطل، مرحلة جديدة من هذا الصراع في هذه القصة، عندما بدأ الحق وبدأ صوت الحق يصل إلى الطبقة الحاكمة، وبدأ صوت الحق يصل إلى مجلس الملك الذي كان يقول للناس أنا ربكم من دون الله عز وجل. قبل أن نبدأ في حديثنا نراجع ما كنا قد وقفنا عليه في هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم، قصة أصحاب الأخدود. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. كنا قد توقفنا عند هذا الحدث الجديد وهذه المرحلة الجديدة في قصة أصحاب الأخدود. أجر الله تبارك وتعالى هذه الكرامات على يدي هذا الغلام، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي من سائر الأدواء، وكان يشترط على الناس حتى يدعو الله تبارك وتعالى لهم أن يشفيهم، يقول لأحدهم، واحد يجي له يقول له أنا مريض بالمرض الفلاني، فيقول له إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فيؤمن بالله فيشفيه الله عز وجل. وتوقفنا المرة السابقة تحت عنوان جليس الملك ورحلة النور، جليس الملك ورحلة النور، كيف أن جليس الملك في سبيل أن يعود إليه بصره غير دينه، ثم لما ذاق طعم الإيمان وخلط الإيمان قلبه كيف تمسك بالإيمان حتى ضحى بحياته وثبت على دينه ووضع المنشار على مفرق رأسه حتى يرجع عن دينه فأبى. بدأ كما قلنا مرحلة بدأت الدعوة تدخل في مرحلة جديدة، إن جليس الملك ده راجل من الناس السياسيين في الدولة، واحد على طول بيبقى قاعد مع الملك ومرافق لهذا الملك، متوقع طبعا ان اللي بيبقى قاعد على طول مع الملك وجليس الملك دائما ما يروج للملك ما يريد، يعني ليس ببعيد ان يكون جليس الملك هذا ممن كان يقول للناس عن الملك يقول لهم هذا ربكم، وليس ببعيد ان يكون جليس الملك ده كان يعاون الملك في يوم من الايام على البطش والتنكيل بكل من قال لا إله إلا الله. ولكن هنا بدأ الإيمان، دخل الإيمان قلب جليس الملك وتمكن منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتى الملك أي جليس الملك، أتى الملك، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، راح وقعد معاه زي ما كان بيقعد معاه قبل كده. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. هنا نلاحظ ان جليس الملك رجع وقعد تاني مع الملك، وهذا الامر غير مستنكر اذا كان لن يسكت على الباطل، واذا كان لن يعين الملك على باطله وعلى الظلم، مجالسة الظالمين والكفرة إذا كانت بغرض دعوتهم إلى الله عز وجل، وإذا لم يكن ثمنها السكوت عن الحق أو المعاونة على الظلم فلا بأس بها ولا حرمة بها. فلا يلزم أن كل واحد يلتزم بدين الله تبارك وتعالى، ولا يلزم كل واحد ربنا عز وجل هداه إلى طريق الحق إذا كان في منصب مثلا أن يتركه. إذا كان له مثلا مثل هذه الجلسة مع الملك، كما كان جليس الملك يجلس مع الملك، أن يتركها، ولكن يحرص على أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وألا يسكت أبدا على باطل، وألا يعاون أبدا على ظلم، لو لقى نفسه مش قادر أن هو يدعو إلى الله عز وجل، مش قادر أن هو يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، مش قادر ان هو يلاقي نفسه مجبر ان هو يسكت على الباطل، لا، لازم في هذه الحالة ان هو يترك هذا المنصب فورا. وإلا مثلا لو قاضي مثلا في محكمة من المحاكم الوضعية زي اللي موجودة في بلادنا الآن، محاكم تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل وتشرع شرع غير شرع ربنا سبحانه وتعالى. طيب واحد قاضي من القضاء ربنا عز وجل هداه إلى الحق، وعلم أن الحكم لله تبارك وتعالى، وعلم أن الله تبارك وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. طيب هل يلزم أن هو يترك منصبه؟ نقول لا يلزم أن هو يترك منصبه. طيب معنى كده أن هو يحكم بهذه القوانين الوضعية؟ لا، لا يجوز له أيضا أن يحكم بهذه القوانين الوضعية، وإنما الذي يجب عليه أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. هتقول طيب إزاي يحكم بشرع الله عز وجل في بلد مثل بلادنا مثلا في مصر؟ المادة الثانية في الدستور بتقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. يستطيع أي قاضي من القضاء أو أي محامي من المحامين إذا كانت أحد المواد مثلا في الدستور أو في القانون الوضعي مخالفة للشرع، يستطيع أن يطعن فيها بناء على هذه المادة. لما يلاقي في قانون مخالف للشرع ممكن يحكم بالشرع، بشرع الله تبارك وتعالى، ويقول ده أنا حكمت بده وأطعن في القانون الوضعي لأنه مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. طبعا هو لما هيجي يحكم بشرع الله عز وجل خصوصا في الحدود مثلا، الحدود مش هتطبق، ولكن هو يبرئ ساحته أمام الله تبارك وتعالى، إن هو ملزم إن هو يحكم بين الناس بشرع الله عز وجل. ما يقدرش يحكم بشرع الله، خايف غير ذلك، لازم يسيب منصبه، لا يجوز له أن يظل في هذا المكان يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ويعاون على الإثم والعدوان. هنا نستطرد قليلا بما اننا يعني ايه عرجنا الكلام على مسألة القانون والدستور والمادة الثانية من الدستور. القانون، نعم القانون المصري قانون وضعي فيه مخالفات صريحة لشرع الله تبارك وتعالى، ولكن لما نيجي نتكلم في المادة الثانية من الدستور المصري، كثير من الناس قد يقول المادة دي ملهاش لازمة، دي مادة صورية. نعم هو بالفعل هم حطينها في يعني بركة كده، المادة بالفعل صورية، ولكن وجودها في القانون المصري يسمح لمن أراد أن يطعن في كل قانون يخالف شرع الله عز وجل أن يطعن فيه بناء على هذه المادة. وليس معنى هذا الكلام اقرار القانون او ان احنا بنقول ان القانون كويس شايف بيسمح ان واحد يطعن في شيء مخالف لشرع الله، ولكن نحن نتحدث عن واقع، نحن نتحدث عن واقع. الاصل الحكم بشرع الله تبارك وتعالى، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولكن حديثنا الذي النقطة التي نريد ان نسلط عليها الضوء الان، ان هذه المادة لما يجي واحد مثلا يرشح نفسه للرئاسة او اي شيء اخر، ويجي يقول يطعن في هذه المادة ويقول احنا لازم نلغي المادة الثانية من الدستور المصري، فهذا الامر ده مش امر بسيط، ده يعني عارف لما يبقى فيه القشة اللي فضلة، القشة اللي فضلة اللي احنا ممكن نتعلق بها في هذا القانون الوضعي وفي هذا الدستور الطاغوتي، القشة الوحيدة يريد ان يزيل هذه القشة. فنرجع إلى كلامنا مرة أخرى، مجرد مجالسة جليس الملك لهذا الملك لا حرج فيها إن كان ذلك بغرض دعوته الله عز وجل وعدم سكوته على الباطل، وهذا ما حدث منه بالفعل. لما الملك قال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. بكل شجاعة وكل جرأة قال في وجه الملك، مش هيسكت يقول له لا ما هو انت ربي مثلا ويجامله مثلا ويسكت على الباطل، لا، بل جهر بالحق. وانظر كيف حوله الايمان. يعني كنا تكلمنا المرة السابقة الشبهة اللي ممكن حد يعني يقول طيب ازاي الرجل ده امن دخل في الايمان وقال لا اله الا الله علشان يشوف، ده ما امنش مخلص لله عز وجل، ده مش من قلبه، ده مش مقتنع بالدين. ولكن قلنا أنه بمجرد أن يذوق طعم الإيمان لا بأس أن يشترط الداعي إلى الله عز وجل على من يدعوهم إلى الله عز وجل إن هم يؤمنوا وإن هم يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى حتى يلبي لهم ما يريدون. وبمجرد أن يذوقوا طعم الإيمان فإنهم يتمسكون به ويصيروا أحب إليهم من أي شيء آخر. نفس الراجل اللي كان في يوم من الأيام مستعد يدفع كل المال اللي عنده، ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، لمجرد إن هو يشوف لا، ده بعد ما ذقت تعب من الإيمان صبر وثبت ووقف أمام هذا الملك الكافر الظالم الطاغي، وقف هذه الوقفة القوية. فالإيمان يحول القلوب بالفعل. قال من رد إليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ طبعا مش هنستطرد في الكلام على تفاهة هذا الملك وضعف العقل. يعني بص هو بيقول له هو مين اللي رد عليك بصرك، ده هو بيسأله ومع ذلك هو يدعي الربوبية، أيكون ربا وهو لا يعلم؟ ويجي التاني يروح قايل له ربي، ربنا عز وجل هو اللي رد عليا بصري، فيقول له ايه ده انت ليك رب تاني؟ مين الرب التاني رد عليك بصرك؟ فمنتهى ضعف العقول ومخالفة للفطرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فقال من رد إليك بصر؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. عمل إيه الملك؟ فأخذه فلم يزل يعذبه، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان مع أهل الحق، البطش والتنكيل بأهل الحق، مفيش بقى حرية فكر ولا في حرية رأي ولا في ساحات حوار، مفيش الكلام ده عند أهل الباطل. أول ما يجي قدام أهل الحق لازم يستخدم البطش والتنكيل. أمال الكلمات بتاعة حرية الرأي وحرية الفكر وحرية العقيدة و الحوار وأن نفتح ساحات الحوار ونحو ذلك، الكلام ده بيتقال لمين؟ الكلام ده إنما يقال ويتذرع به للذين يحاربون شرع الله عز وجل. يجي واحد يألف كتاب فيه سب في الإسلام، فيه سب في المقدسات، والعياذ بالله يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن، يطعن في دين الله تبارك وتعالى، نيجي ننكر ونقول ايه الكلام ده وهذا الكلام كفر مخرج من الملة، وكيف يسمح ان ينشر مثل هذا الكلام في بلاد المسلمين؟ يقولك دي حرية رأي، دي حرية فكر، ما تحجروش على الناس. طيب نيجي احنا لما احنا نيجي نرد ونيجي نجهر ونقول هذا كلام باطل ونبدأ نرد، يقول لك لا خلي بالك انت كده ارهابي، انت كده متطرف، ويبدأ البطش والتنكيل بأهل الحق. موازين فاسدة، او كما قيل مثل صنم العجوة الذي كان الجاهلي يصنعه ليعبده من دون الله، يجيب عجوة ويعمل منها صنم. صنم اسمه التشبيه، يعني هذا التشبيه نقصد ان الصنم ده صنم حرية الرأي. فتيجي مثلا تقول ازاي واحد يطعن في الدين، ازاي واحد يتكلم في وسائل الاعلام بهذه الصورة على دين الله، يروح مشاور لك على الصنم يقول لك خلي بالك حرية الرأي، حرية الفكر، حرية الحوار، حرية العقيدة. طيب لما انا اجي اتكلم ولما انا اجي اجهر بالحق يأكل هذا الصنم، ولا تجد منهم إلا البطش والتنكيل لضعف حجتهم. وأهل الباطل لا يستحون أبدا من هذا التناقض، تناقض واضح وتناقض صريح، ولكنهم لا يستحون أبدا من هذا التناقض. أخذ جليس الملك اللي قعد معاه كتير، قعد معاه مدة طويلة، جليسه وصاحبه ووزيره، ولكن بمجرد أنه قال له ربي وربك الله فأخذه، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. بيعذبه مين اللي دعاك الى ذلك، مين اللي قال لك كده، ها ها ها، لغايه لما وصل ان جليس الملك قال الغلام، غلام الساحر هو اللي قال لي كده. ويجب ان نعلم ان الله تبارك وتعالى عفى عمن اكره وقلبه مطمئن بالايمان وان نطق بالكفر. يعني لو واحد اكره وعذب، عذب حتى ينطق بالكفر أو حتى يفعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه. فالجليس الملك لا نلومه، ما نقولش إيه ده، هو إزاي، فين الرجولة، فين المروءة، لا نلومه، لأن الإثم يسقط الإثم على المكره والذي يعذب حتى يصل إلى درجة الإكراه المعتبر شرعا. واحنا ما نعرفش الوضع بيبقى عامل ازاي لما واحد يبقى يعذب بمثل هذه الصورة. ما ينفعش اذا واحد مثلا وقع في مثل هذا الامر ان احنا نلومه او نشدد فيه اللوم في ذلك. الله اعلم بحاله، الله اعلم بحاله، والله عز وجل اذا كان الله عز وجل لا يعفو، لماذا لا تعفو انت؟ الشاهد ان هذا جليس الملك قال الغلام، ده الغلام هو اللي دلني على هذا الطريق. وقد يتعجب البعض ويقول لماذا يسلط الله عز وجل مثل هذا الملك الكافر الظالم على أهل الحق وأهل الإيمان؟ ليه الملك الكافر الظالم ربنا يسلطه على جليس الملك المؤمن الذي يجهر بالحق في وجه الملك؟ يسلط هذا الملك على جليس الملك ويغدو ويعذبه ويتألم جليس الملك ويتألم حتى يصل الأمر به إلى أن يدل على الغلام. لماذا يسلط الله عز وجل؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن ينصر المؤمنين دون أن يفعلوا شيئا؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن ينزل صاعقة من السماء فتأخذ هذا الملك وتأخذ أعوان الملك؟ أليس الله عز وجل بقادر على أن يخسف بهذا الملك وبأعوانه الأرض؟ قادر سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى له حكم في ذلك. الله تبارك وتعالى ليس شيء في هذا الكون خارجا عن إرادته، خارجا عن قضائه وقدره، وكذلك لا يقدر شيئا في هذا الكون إلا لحكمة عظيمة. الله عز وجل هو الحكيم. لما أنت تقول الله تبارك وتعالى الحكيم يبقى لازم تفهم يعني إيه الحكيم. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه لا يقدر شيئا إلا لحكمة، حتى لو كان الشيء ده في ظاهره مضر بأهل الإيمان، حتى لو كان الشيء ده في ظاهره مضر بأهل الإيمان، أو في ظاهره تعذيب لأهل الإيمان، أو في ظاهره تسليط لأهل الكفر على أهل الإيمان. الله عز وجل الحكيم يقدر ذلك حتى يرفع المؤمنين في الدرجات. ما هو لما يعذب حيرفع في الدرجات. ده ممكن الواحد يبقى مكتوب له درجة، أو الله عز وجل يريد له درجة في الجنة وعمله لا يبلغ به هذه الدرجة، يقدر الله عز وجل عليه هذا البلاء، يعذب مثلا أو يقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل حتى يرفع إلى هذه الدرجة. الله عز وجل حكيم. كذلك أيضا تصفية الصفوف، يعني تخيلوا مثلا لو المسلمين على طول منتصرين على الكفار، المنافقين حيبقى حجمهم قد إيه في صفوف المؤمنين؟ ما هو المنافقين دول بيمشوا على طول مع اللي يكسب، لو الكفار كسبوا خلاص احنا معاهم. ليه؟ لان هو ماشي على طول مع اللي بيكسب واللي معاه الغنائم واللي معاه الغلبة. فلما يبقى اهل الحق مستضعفين والكفار مسلطين عليهم، هذه المرحلة مرحلة تنقية صفوف. ايه اللي هيقعد المنافق وسط المؤمنين؟ هيظهر على طول، هيجري على طول على صفوف اهل الكفر والظلم في تنقية الصفوف حتى يتبين لنا من هم المنافقون. كذلك أيضا من حكم الله عز وجل في ذلك أن يرجع المؤمنون إلى ربهم عز وجل، فإن النصر تلو النصر تلو النصر ممكن يقع الإنسان، يقع في نفس الإنسان نوع من العجب، يقع في نفس الإنسان نوع من رؤية النفس. فالله تبارك وتعالى يزكي نفوس المؤمنين، الله عز وجل يزكي نفوس المؤمنين. كذلك أيضا حتى يرجع المؤمنون إلى ربهم، حتى يتضرع المؤمنون بين يدي الله عز وجل، حتى يفتقروا بين يديه، حتى يسألوا الله عز وجل. حكم كثيرة جدا ذكرنا بعضها في القرآن، أخبرنا الله عز وجل ببعض هذه الحكم، وكذلك هناك حكم أخرى نحن لا نعرفها، لأن الله تبارك وتعالى الحكيم، والحكمة من صفاته تبارك وتعالى، وقد قال عز وجل ولا يحيطون به علما. فنحن لا نحيط بحكمة الله عز وجل علما. لما تلاقي ربنا عز وجل سلط أهل الكفر على أهل الإيمان، إياك أن تقول إيه ده، هو ربنا بيحبش أهل الإيمان؟ طيب ليه سلط عليهم أهل؟ مش هو ده المقياس الحب؟ مش مقياس الحب ان واحد مثلا يكون عايش في طرف في الدنيا ومعاه متاع الدنيا ومعاه فلوس وقاعد مبسوط يقول انا كده ربنا بيحبني، انا كده ربنا راضي عني، ولو واحد فقير او تعبان او مريض يقول لك لا ده ربنا كده سخط عليه؟ مش مقياس الحب ان المتسلط واللي له الغلبة واللي له الدولة واللي معاه الجيش هو ده اللي ربنا عز وجل يحبه لانه مكن له؟ و برضو مش معنى ان الواحد يبقى معذب وان الواحد يبقى مبتلى وان الواحد يبقى مضطهد وان الواحد يبقى بيتهم بانه ارهابي او متزمت او كده ان ربنا سبحانه وتعالى يبغضه، ليست هذه علامة الحب. وكذلك ايضا من الناحية الاخرى علشان برضو ما يحصلش لبس، مش علامة اهل الحق ان هم على طول معذبين، لان في ناس اول ما يسمع مثلا ان في مثلا الشيعة في مكان من الاماكن يعذبون، الصوفية في مكان من الأماكن مضطهدون مثلا، فيظن أن كل واحد مضطهد ومعذب ومبتلى أن هو ده يبقى دي علامة على أن هو على طريق الحق. لا، أمال الحق نعرفه إزاي؟ الحق يعرف بالأدلة. ممكن أهل الحق في وقت من الأوقات يبقوا ممكنين، وممكن في وقت من الأوقات يبقى الكفار يسلط الله عز وجل الكفار عليهم وتكون الغلبة للكفار والدنيا دول مرة كده ومرة كده، والله عز وجل يداول الأيام بين الناس تبارك وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فمش المقياس ان الفريق ده مبتلى يبقى الفريق ده على الحق. مش معنى ان مثلا يقول لك من الجماعة الفلانية فلان وفلان وفلان عذبوا وفعل بهم كذا وكذا، مش معنى كده ان ده منهجهم هو يبقى الحق. الحق انما يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة. والمستضعف في يوم من الايام سيمكن له، والمبتلى في يوم من الايام سيعافى، والضعيف في يوم من الأيام سيصير قويا وتكون له الغلبة على أهل الباطل، والعاقبة للمتقين. فالحق إنما يعرف بالأدلة. الملك أخذ جليس الملك وأخذه لم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. قال له ده الغلام غلام الملك اللي انت جايبه، غلام الساحر اللي انت جايبه للساحر عشان يتعلم ويبقى هو الساحر بتاعك بعد كده، هو اللي بيدعو الناس ان يؤمنوا بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجيء بالغلام فقال له الملك: اي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال: اني لا اشفي احد، انما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه، إلى آخر الحديث. الملك عرف، وأكيد يعني ممكن نتخيل أن الملك صدم، وأن هو دي صدمة كبيرة جدا، الغلام غلام الساحر هو اللي بيدعو الناس لذلك. فجيء بالغلام، الملك متأكد أن الغلام هو اللي قال لجليس الملك: ربي وربك الله. الملك متأكد أن الغلام هو اللي بيدعو الناس أن يعبدوا الله عز وجل من دون هذا الملك، ومع ذلك حاول أن يستميل الغلام، بحاول يفتح له باب في الأول أن الغلام يتراجع وأن الغلام يرجع عن كلامه. فقال له: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. طيب ما هو متأكد أن ده مش من السحر، ما هو متأكد أن ده مش من السحر، متأكد أن الغلام ما جابش الكلام ده من السحر. طيب ليه بيتكلم بمثل هذه الصورة؟ بيحاول يستميل الغلام ويحاول يدخل الغلام في صفه، وبيفتح الباب للغلام بيقول له: أنا هسمح لك أن أنت تستمر، وهسمح لك أن أنت الناس تتجمع حواليك، ولكن بشرط أن أنت تبقى تحت راية الملك. هو ده الشرط. قد بلغ من سحرك، وهو عارف أنه مش سحر، ولكن بيديله فرصة عشان الغلام يخاف، فالغلام يروح قال ايه: ايوة ده شفت السحر بتاعي، شفت انا اتعلمت ازاي من السحر. فيبقى الغلام تحت راية الملك. لازم الدعاء الى الله تبارك وتعالى ينتبه لهذا الامر جيدا. وكما ذكرنا من قبل ان قصص القرآن وقصص السنة فيها امور التاريخ لا تغير، التاريخ تجد فيه سنن كونية وتجد صفات الناس متكررة. يعني مثلا تجد مثلا كما تكلمنا من منذ قليل مسألة البطش والتنكيل عند أهل الباطل، مسألة صنم العجوة اللي هو حرية الرأي وحرية التعبير، كيف يكونون صنم العجوة إذا واجهوا أهل الحق؟ الكلام ده بتلاقيه في كل زمان وفي كل مكان. صفات الظلمة وصفات الطغاة وصفات الكفار تجدها متكررة في كل زمان ومكان. فاحنا بنتعلم من هذه القصص ونتعلم كيف يكون التعامل. اهو من صفاتهم دائما في كل زمان ومكان، اذا رأى لأهل الحق جمهورا، اذا رأى لأهل الحق من يحبهم مثلا، ما هو الغلام ده كان له شعبية، الناس كلها بتتجمع عليه، او قبل كده كمان لما كان ماشي في الشارع وشاف الدبة وقتله ومضى، الناس كلها بتحبه، فالملك عاوزه يدخل تحت رايته، يبقى تحت صفه. مفيش مشكلة انك تكمل، بس تكون معايا، بس تكون بتدعو الي. يجب على الدعاء الى الله تبارك وتعالى ان يكون منهجهم متميزا، مفيش مجال ان هو يستجيب لاهل الباطل، مفيش مجال ان هو يستجيب لاهل الطغيان لاعداء الدين، مفيش سبيل ان هو يستجيب. خلي بالك اهل الباطل، ما هو تعالى انظر في بلاد المسلمين دلوقتي، يجي مثلا أي تجمع من التجمعات التي تريد أن تتعاون على البر والتقوى، يقول لك ده تجمع غير شرعي، غير شرعي على عرف الملك وأعوان الملك، تجمع غير شرعي. طيب يبقى علشان شرعي نعمل إيه؟ لازم تنضم الحزب. طيب علشان انضم الحزب ما ينفعش ترفع راية الدين، لازم ترفع راية العلمانية أو ترفع راية الديمقراطية أو ترفع غير هذه الرايات من رايات الجاهلية. ومش هينفع ان انت تبقى شرعي شرعي بمصطلح أو في عرف أهل الباطل في عرف الملك. ما ينفعش تبقى شرعي غير لما تبقى من خلال أحزاب الملك. لازم أهل الحق يتميزوا بالحق الذي معهم. ما ينفعش أهل الحق يقولوا طيب ندخل في هذه الأحزاب وإحنا عارفين إحنا عارفين الحق إيه ومش هنحيد عنه. يجب أن يتميزوا، لأن انخراطهم في هذه الأحزاب ولأن دخولهم في هذه الأحزاب تحت راية الملك وشرعية الملك يفقدهم هذا التميز. في أمور مهمة جدا يجب على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يتميزوا فيها وألا يتنزلوا عنها بحال من الأحوال، وكونهم يدخلوا تحت راية الملك وتحت عباءة الملك حيضيعوا هذه الأمور. يجب عليهم ألا يتنازلوا، أن يجهروا دوما أن الحكم لله تبارك وتعالى، إن الله هو الحكم، إن الحكم إلا لله. ما ينفعش يتنازل عن حاجة زي كده وما ينفعش يسكت عنها في وقت من الأوقات. لازم يجهر دائما ويتمسك ولا يتنازل أبدا عن شمولية الدين، إن الدين الإسلامي شامل لكل مناحي الحياة، سياسة، اقتصاد، اجتماع، كل هذه الأمور الدين شامل. مش الدين بس في المسجد ولا في جامعة الأزهر ولا في المعاهد الدينية وبره ما لناش دعوة بالدين. يجب عليهم أن يتمسكوا بشمولية الدين ولا يتنازلوا عنها. إزاي هيخش تحت عباءة الملك ويفضل متمسك بمثل هذه المفاهيم الهامة جدا التي يجب عليه ألا يتركها؟ من المفاهيم اللي ما ينفعش الدعاء الله تبارك وتعالى يتنازلوا عنها طرفة عين مفهوم الولاء والبراء. لمن يكون الولاء وممن يكون البراء؟ أن الولاء يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأن البراء يكون من الكفر والكافرين. إن المسألة في الولاء والبراء مش بوطنيات ولا بقوميات ولا بالبلد الفلانية ولا بتراب مصر ولا غير تراب مصر، وإنما والي المؤمن ولو كان في أقصى الدنيا، وأبرأ من الكافر ولو كان جاري. يجب أن ننتبه، هذه أمور قضايا أساسية في الدين مفيش خلاف عليها في الدين الإسلامي، مفيش خلاف عليها بين المسلمين. ولكن كون الواحد يدخل تحت رايات الجاهلية وفي أحزاب الجاهلية لازم هيخلوه على الأقل، إن لم يغير عقيدته وإن لم يغير هذه المفاهيم هيخلوه يسكت عن هذه المفاهيم، هيخلوه يسكت عن هذا التميز الذي كان يتميز به. نحن نوالي المؤمنين ولو كانوا من بني إسرائيل، ونعادي الكافرين ولو كانوا من المصريين. قصة سيدنا موسى مع فرعون، سيدنا موسى كان من بني إسرائيل وفرعون كان مصريا. طيب انت بتولي مين؟ انت بتولي سيدنا موسى بالرغم من انه من بني إسرائيل، لانه كان مؤمنا بالله، بل من انبياء الله، بل من رسل الله، بل من اولي العزم من الرسل، بل هو كليم الله عز وجل. وبتيجي تعادي فرعون بالرغم من انه كان مصريا. مفيش بقى حاجة اسمها ده مصري وتراب مصر وماية مصر ونيل مصر، مفيش الكلام ده. نحن عندنا عقيدة وعندنا تميز في هذه العقيدة، ما ينفعش نتنازل عنها وما ينفعش نسكت عنها. كذلك أيضا من المفاهيم اللي ينفعش الدعاء الله عز وجل يتركوها، وهم لو دخلوا تحت عباءة الملك لازم حيتركوها وحيسكتوا عنها، أن الرابطة التي تربط بين المسلمين هي رابطة الإسلام. رابطة الإسلام هي الذي تربط بين المسلمين في الشرق والغرب، في أي بلد من البلدان. ما فيش حاجة اسمها الخطوط الوهمية اللي معمولة بين الدول هي اللي تربط عقيدة الولاء والبراء. الرابطة هي رابطة الإسلام. أخي المسلم له حق علي في كل مكان في الأرض. كذلك أيضا من الأمور اللي أول ما الواحد يدخل في مثل هذه الأحزاب العلمانية ويدخل تحت عباءة الملك تلاقيه بيتركها وبيتهاون فيها، الجهر بأن الإسلام هو الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. اللي مش مسلم يبقى كافر. مسألة أصلا دي معلومة من الدين بالضرورة، ده كل الناس عارفاها، ده فيش حد ما يعرفش المسألة دي. ولكن للأسف تجد محاولات تشويه هذه القضية أيضا، ومحاولات تشويه هذه العقيدة في نفوس المؤمنين، إن هو يخلي الناس تقولك وماله، كله على حق، الأديان السماوية كلها على حق، وكل واحد يعبد ربنا بالطريقة اللي تعجبه، وكل الطرق توصل إلى الله عز وجل. لا، هو طريق واحد يوصل إلى الله تبارك وتعالى، هو طريق الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قضايا هامة جدا يجب أن يتميز بها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ولن يتحقق لهم هذا التميز بهذه العقيدة إلا إذا تميزوا بدعوتهم هم، ولم يدخلوا تحت عباءة الملك، ولم يدخلوا تحت عباءة الملك كما في هذه القصة. جاء الملك وحاول ان هو يدخل الغلام تحت عباءته، حاول ان هو يستميل الغلام، قال له: اي بني، قد بلغ من سحرك. سحرك ايه ده، انت اصلا ما انت عارف ان هو مش سحر. قد بلغ من سحرك، سحرك ايه، ما انت عارف ان هو ده اللي قال لجليس الملك ربي وربك الله. ولكن خبث شديد، يمكن الغلام يقول ماشي لا ده سحري وخلاص، ويروح داخل مع الملك، ويطلع الملك يحط ايده على كتف الغلام ويحيي الناس يقول لهم ده الغلام ده تبعي، ده الغلام ده كل الكلام اللي جابه ده من عندي انا، من جعبتي انا، من قصر الملك خرج هذا الخير الذي تحبونه. لا، الغلام تنبه الى ذلك، وفقه الله تبارك وتعالى ان يتميز بدعوته، فقال: إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله تعالى. لم يخش من هذا الملك، لم يخف طغيان هذا الملك وبطش، ولم يخف بطش هذا الملك وتنكيله بالمؤمنين، وإنما تميز بدعوته ولم يقبل هذه المحاولة الاستمالة. قال: إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله تعالى، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. كما ذكرنا منذ قليل، هي طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان، البطش والتنكيل بأهل الحق. بس هنا يعني تتعجب من هذا التناقض، كنت لسه من شوية بتقول له: أي بنية، قد بلغ، يعني لسه عادي طبطب عليه بيقول له: أي بنية، يا ابني يا حبيبي، قد بلغ من سحرك أن، أو بعديها بخمس دقايق تاخده وتعذبه. تناقض شديد جدا، وتناقض كبير جدا، وتناقض واضح لكل من يستمع ولكل من يرى هذه الأحداث. ولكن أهل الباطل لا يستحون من هذا التناقض، يجي يقول لك: أنت يا ابني يا حبيبي، أنا علشان مصلحتك وعلشان الخير ليك أنا مش عاوزك تتأذى، فإذا ثبتت على الحق فإنه، سبحان الله، تجد هذه سنن متكررة في كل زمان ومكان، سنن متكررة في كل زمان ومكان. أهل الباطل كده في كل زمان ومكان. نحتاج أن ننظر في قصص السنة بنظرة أخرى، ونسقط هذه الأحداث على واقعنا، حتى نتعلم كيف نتعامل مع مثل هذه الأحداث، كيف نتعامل مع مثل هذه الاستمالة من أهل الباطل، كيف نتعامل إذا ابتلينا حتى نرجع عن ديننا، كيف نتعامل إذا حدثت مثل هذه الأحداث التي حدثت في هذه القصة. مثلا جليس الملك دل على الغلام، لم نجد لوما لجليس الملك لأنه معذور في ذلك، لما الغلام دل على الراهب لأنه معذور في ذلك لم نجد لوما أيضا لهذا الغلام. نحتاج بالفعل أن نقف وقفات تأمل أكثر وتفكر أكثر في كل كلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث بقية بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.